بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا جميعا وأن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 49 بعد 100، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا زيد بن الحسن وهو الأنماطي، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قال وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال وزيد بن الحسن: قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ربيب النبي يعني ابن زوجته، ربيب النبي يعني ابن زوجته.
نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في بيت أم سلمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكسائه، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت إلى خير. قال وفي الباب عن أم سلمة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه إليه قال: حدثنا علي بن المنذر كوفي، حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد، والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعطرتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وبه إليه قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: أخبرنا يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يخذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن التمسك بكتاب الله عز وجل من الفرائض التي افترضها الله علينا، بمعنى أول شيء في واجبنا تجاه كتاب الله أن نؤمن أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو ليس بمخلوق، لأن من اعتقد أنه مخلوق فهو جهمي معطل، أي من الفرق الضالة. هذا أولا. طب وثانيا، أن نأتمر بما أمر الله به في كتابه، وأن ننتهي عما نهى الله تعالى عنه في كتابه، وأن نعتبر بقصص السابقين الذين قص الله لنا قصصهم في كتابه، وأن نرد المحكم أن نرد المتشابه إلى المحكم، ونؤمن بكليهما، ورد المتشابه إلى المحكم من الإيمان بذلك. نعم، وأن نتعبد بتلاوته، وأن نستشفي به، وأن نقف به بين يدي مولانا في الفرض والنافلة، وأن نتحاكم إليه في السراء والضراء على مدار 24 ساعة. وأما عطرته هم أهل بيته، فالواجب محبتهم والإحسان إليهم إن كان الإنسان في حياتهم كالصحابة، وأما الآن فيترضى عنهم ويحبهم ويعمل بما كانوا عليه من الهدى رضوان الله تعالى عليهم. طيب، وأما الحديث الثاني، لما نزلت الآية في بيت أم سلمة، آية من سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية نزلت في بيت إحدى أمهات المؤمنين، وهي أم سلمة رضي الله عنها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعا فاطمة سيدة أهل الجنة بنته التي هي بضعة منه، أي جزء منه، وحسنا وحسينا أي سيدة شباب أهل الجنة سبط النبي عليه الصلاة والسلام، وجللهم بكساء، يكون وضع عليهم بطانية والحاجة الكبرتاية ملاية، أيوة، وعلي خلف ظهره اللي هو ابن عمه وزوج بنته فاطمة وأبو الحسن والحسين ورابع الخلفاء الراشدين وأول من أسلم من الصبيان، فجلله بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء اللي هو علي وفاطمة وحسن وحسين أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أي نعم، إن كانت الطهارة المعنوية والحسية. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، قال أنت على مكانك وأنت إلى خير. نعم، وفي الحديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله أي القرآن الذي أول آية فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال بعض أهل العلم إن آخر آية فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت والراجح أنها قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هوديا إلى صراط المستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أتلوا القرآن فإن الله يأجركم على تلاوته. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة به عشر أمثاله. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف إيه حرف، ولام إيه، وميم إيه. نعم، فعليكم بكتاب الله، بارك الله فيك، فإنه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي مثل علي وفاطمة وحسنا وحسينا، أين وآل البيت؟ آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل وأمهات المؤمنين، كل هؤلاء آل البيت. ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، سأل الله أن يسقينا من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين. نعم، والحوض هذا أيها المباركون طوله شهر، وعرضه شهر، وآنيته أي كيزانه عدد نجوم السماء، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا منه آمين. نعم، وفي الحديث بارك الله فيكم فانظروا كيف تخلفوني فيهما، أي في القرآن وفي آل بيتي. في القرآن بالائتمار بأمره والانتهاء بنهيه والاعتبار بقصصه ورد متشابهه إلى محكمه والتحاكم إليه والتعبد بتلاوته وتعليمه للناس والقيام به بين يدي الله تعالى، هذا يكون الخلف في كتاب الله. أما في عترته في أهل بيته بمحبتهم والتمسك بضربهم والترضي عنهم رضوان الله تعالى عليهم، هم ومن تناسل منهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، فإن نعم الله عز وجل قال فيها وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. وأجل نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام، وأعظم نعمة على أهل الإسلام نعمة التوحيد، وأبرك نعمة على أهل التوحيد نعمة السنة، ثم نعمة الأمن، ثم نعمة الصحة الذي أطعمهم من إيه؟ من جوع، وآمنهم من إيه؟ من خوف. فنعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة الصحة، في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والإيه؟ والفراغ. فاشكروا الله على ما تتقلبون فيه من نعمة. رجل من طلابي جزاك الله خيرا قال ولدي، رزقت بولد ولي الطفل يعني لسه جاي طازه، قال الى الان صرفت عليه 150,000 جنيه لثقب في قلبه. كم عندك من الاولاد؟ 4 5 7 بنعمه وعافيه. فانظر الى من ابتلي وهو ما زال لا 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 زال جديدا، طفل في المهد وانفق عليه في علاجه 150,000 جنيه. فانظروا إلى ما نتقلب فيه من نعيم الله، فاللهم ارزقنا شكره، فإنه رتب على الشكر الزيادة، فقال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المباركون أحب الله، والمحب لمن يحب إيه؟ مطيع. والذين آمنوا أشد إيه؟ حبا لله. أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله يعني أحبوني في الله لأنني رسول الله وأحب أهل بيتي لحبي، ومن الولاء لي أن تحبوا عطرتي أي أهل بيتي لأنني أحبهم. هذا أيها المباركون ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغلي إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. نتذاكر سويا في مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع، ورزقنا الله عملهم حشرنا معهم، وإلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب نعم، أمهات المؤمنين وآل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر من بارك الله فيك من أهل البيت. والسؤال كان هل هم من أهل البيت أم هم من أهل البيت؟ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى. نعم.
تقول: كانت تربي قطة وجعت وأكلت سم وماتت، فهل عليها شيء؟
ما دامت هي التي لم تطعمها فهذا خارج عن إرادتها، فكلكم يعلم أن هناك امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي المقابل امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته كان يلهث في الثرى، فلا يحتقرن المرء منا ذنبا يفعله ولا حسنة يوفق إليها، والله أعلم.
يسألكم الدعاء بالذرية الصالحة ولوالدته دخل عمليات الآن.
قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء
عقيم.
طيب، ما هو الطريق إلى الولد؟ الطريق إلى الولد أمرين: الأمر الأولاني فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب الأمر الثاني: استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم ويمددكم بإيه وأمل وإيه وبنين. فالاستغفار باب للحصول على الولد من النكاح الحلال، فأكثر منه متيقنا على ما قال مولاك: تجد الخير إن شاء الله. ونسأل الشافي أن يشفينا ومرضى المسلمين أجمعين، وأن يخرج أمه من العملية سالمة معافاة، قولوا آمين. وكل من يسمعني عبر الشبكة العنكبوتية عليه بارك الله فيه نقول آمين، مأجور غير مأمور، اللهم آمين.
ما صحة حديث من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة له بيت في الجنة؟
رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، فهو من أعظم الصحة، يعني أصح كتاب بعد القرآن والبخاري هو صحيح مسلم. نعم.
ويقول: وكيف أحقق 12 ركعة في يوم الجمعة حيث أن الأذان في قريتنا واحد فقط، ثم الخطبة والإقامة وليس أذانان كبعض المساجد الأخرى؟
أما الأذان الواحد فهو أقرب إلى السنة، والأذانان سنة إذا كان منفصلان عن بعضهما بوقت وفي وسط الصبح. على كل حال، ثنتان قبل الصبح وأربعة بعد الجمعة إلى ستة، واثنين بعد المغرب ثمانية، واثنين بعد العشاء عشرة، مع صلاة الوتر أتممت 12 الحمد لله.
من يخرج صدقة الجارية عن أحد أقاربه هل له أجر على ذلك؟
لا ريب، حامل الخير يؤجر على حمله، ومن سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وفي المقابل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله تعالى قال في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا حملت صدقة لقريب لي لوصلها إلى فقير أو مسكين، أنا قد تعاونت على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
هل يجوز استخدام النرد أو ما شابه في تعليم الأولاد الإحصاء؟
النرد هو الطاولة والظهر اللي يرمي كده أنا، فهذا سلمك الله محرم، اللعب النرد محرم، أوين ومارس وطاولة ومش عارف إيه كلام العك الذي يشغل بعض السفهاء به وقته، خاصة المساكين من كبار السن تجدوا على المقهى قاعد يلعب طاولة ويلعب دومينو وقد تجاوز 60 من عمره، يعني ليس بينه وبين القبر شيئا، ليس بينه وبين القبر شيئا، وبدل أن يشغل يعمر وقته بالقرآن أو الدعاء أو التسبيح أو صلة الأرحام أو إفشاء السلام أو إطعام طعام من سفاهة عقله وانحطاط فكره، يجلس على المقهى يشرب أرجيلة يعصي الله، أو يشاهد مباراة أو فيلما يعصي الله، أو يلعب طاولة أو ضمن أو كرسينة من قلة عقله وسفاهة فكره يفعل هذه الأفعال. أسأل الله التواب أن يتوب علي وعليهم. أي نعم.
حكم الاحتفال بالمولد النبوي بهدف تعريف الناس خاصة الشباب بالنبي صلى الله عليه وسلم
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أعلم منا بشرع الله، وهم أتقى لله منا، وهم أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا، ومع ذلك لم يفعلوا، ونحن لا نزايد عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. ولا يغرنك ما تراه في الإعلام المرئي، ولا يغرنك ما تسمعه في الإعلام المسموع فضلا على المقروء، فإنما نتعبد لله عز وجل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نتعبد لله بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتعبد لله بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى غير ذلك من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات التي تحثنا على اتباع سيد البريات محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات.
هل صلاة الجمعة سنة قبلية؟
الجواب لا، وإنما إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد يصلي ما قدر الله له أن يصلي من نفل مطلق ثنتين 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 حتى يجلس، فيشغل نفسه بقراءة سورة الكهف وبكثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، والراجح والعلم عند الله وحده أنها من عقيب العصر إلى غروب الشمس.
حكم رفع يدين أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة؟
لا ينبغي ذلك إلا في حالتين: الحالة الأولى الاستسقاء، وهي طلب السقيا من الله جل وعلا، والحالة الثانية أن يطلب من الله إنزال المطر حوالينا لا علينا، على الآكام والغراب ومنابت الأشجار، لأنه حدث ضر بكثرة الأمطار، فيقولون على هذه الحالة الاستصحاء. فإذا رفع اليدين لا يكون في خطبة الجمعة من الخطيب، وبالتالي يقتدي به المأمومين في حالتين: الحالة الأولى الاستسقاء، الحالة الثانية الاستصحاء. والله أعلم. هذا من كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.